ده من وقت ساول
أجيب السجل إلى أبي أحمد وجامع الترمذي يكون لي ماجة. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لي أربعة، ثم ذكر اثنين كما في منزل الصلاة. وهذا الذي وهذا هو درس القصيد، الكلام على المنزل وليس على الحسبة. فقال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يعمل في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يرى لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، العمل الذي قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر بالتصميم وتعقيد القلب من غير تردد. إذا الأعمال القلبية منها ما يؤاخذ به المكلف ومنه ما لا يؤاخذ. فالقلب إن صمم وعقد الأمر على المعصية من غير أن يتردد فهو يحاسب على هذا. وأما ما دون ذلك من الهم والوسواس فهو معفو عنه. ويتأكد هذا أيها الإخوة بزيادة في أي في نفس الحديث، وردت زيادة في الحديث نفسه. فأخرج ابن حبان والحاكم من حديث قريش ابن فاتك رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نم بحسرته يعلم الله أن قد أشعر بها قلبه وحرص عليها. قال ابن حبان بعد أن روى إلى المعبدي قال: أراد به إلى عزمة، فسمى العزمة هما، لأن العزمة نهاية الهم. والعرب في لغتها تطلق البداية على النهاية والنهاية على البداية. إذا المراد هنا إذا هم أي إذا أشعر قلبه وحرص على هذا العمل ولم يقع أي تردد، فحينئذ يكتب سيئة. وحينئذ نعود فنقرأ وما قوله صلى الله عليه وسلم ونرى كيف العلماء يوفقون بين هذه الروايات. نقرأ أو نتمم ما قرأنا.
قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المراقبة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، وقطعوه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة.
العبارة ليست واضحة جيدا، والعبارة في عند القاضي عياض هكذا. قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر بالأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا الهم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها ونواها لأنه لم يعملها بعد، وقطعه عنها قاطع. وهذه أوضح، وعبارة أنه تؤدي الغرض والمعنى. نعم.
قال: لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية.
في عبارة للقاضيات فتكتب سيئة فإذا عملها كتبت معصية تامة بدل ثانية. ويوضح. نسمع.
قال: فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من جرايا.
إذن الإنسان المهم بالمعصية ويعزم عليها تكتب سيئة، فإن تركها من أجل الله تمسح السيئة وتكتب حسنة، فإن تركها ليس من أجل الله ذهب ليسرق وجد الشرطة عند الدار مثلا تبقى سيئة، لأنه إنما تركها في الحديث من أجله سبحانه خوفا منه، أما إن تركها وقد عقد قلبه عليها من غير تردد كتبت سيئة، إن تركها بسبب غير أجل الله فهذه يؤاخذ عليها. نعم.
قال فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنا، فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي توطن النفس
التي لا
فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم. وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها بغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لا، لأنه إنما حمله على تركها
هذه لا خطأ، هذه لا ينبغي أن تحدث. قال لا هذه خطأ، الصواب بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لأنه إنما حمله على تركها الحياة، يعني أكلامه تكتب حسنة كلام هذا الرجل. قال وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لأنه إنما حمله على تركها الحياة، فهذا بعض المتكلمين يرى أنها تكتب حسنة، وكلامه هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان لا يسمى تارك للشيء إذا لم يكن قادرا عليه، الترك يكون بعد قدرة، وهذا لم يقدر اصلا فلا يسمى تاركا ولم يتركها، هو لم يقدر عليها. اي نعم اسمع.
قال لانه انما حمله على تركها الحياء، وهذا ضعيف لا وجه له.
لو قال لا لانه لا تكتر لكان هذا ضعيف، على اصبح الامام لو يقرر انها تكتر، اذا حدثنا لا ويقرر انها لا تكتر، وكلام هذا هؤلاء المتكلمين ليس بصحيح. نعم.
قال هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر.
إذا العزم المستقر الذي لا ترداد فيه تظاهرت نصوص الشرع على المؤاخذة بسببه.
قال ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية، وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة.
أشهرها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا صريحة أن الله يؤاخذ بما كسب القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا الله يؤاخذ بكسب القلب، كسب القلب الشيء المكتسب المقدور عليه، ليس الذي شيء لم يهجم عليه، الشيء الذي يهجم على القلب قد يهجم عليه كفر وشرك. وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم محض الإيمان كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه، لكن الشيء المستقر الثابت في القلب الذي هو من كسبه فهذا يحاسب عليه الإنسان. نسمع.
قال وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم.
إذن أعمال القلب ليست على الإطلاق، فيها تفصيل، صنفان لا يؤخذ بهما الإنسان وصنف يؤخذ به، ومن رام التفصيل والتقعيد والتأصيل لهذه القاعدة فليقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فصل أعمال القلب على النحو الذي ذكرنا وذكر النصوص وكان أن يستوعب جميع النصوص في هذا الباب. فهنالك قسم يؤاخذ القلب إن كان بكسبه وتحت إرادته واستقر في القلب، وهذا مثل الحقد والحسد والظن، هذه كلها أعمال قلبية مكتسبة. أي نعم هذه يؤاخذ عليها الإنسان. أما الشيء الذي يهجم هذا مرفوع عن الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل، وإذا لا تعارض فالحديث الذي إن الله قد تجاوز عن أمتي وإذا هم كل منهما يحمل على محمل غير الآخر. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولن يهلك على الله إلا هالك، قال القاضي رياض رحمه الله معناه من حتم هلاكه وثبت
من حتم هلاكه
معناه من حكم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه، وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها، وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة، وإذا عملها عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن حرم هذه السعة
فمن حرم
هذه السعة وفاته هذا الفضل، وكثرت سيئاته حتى غلبت، مع أنها أفراد حسناته، مع أنها متضاعفة، فهو الهالك المحروم، والله أعلم.
إذا الهالك المحروم، ولم يهلك على الله إلا هالك، من غلبت سيئاته، التي السيئات تكتب واحدة إن فعلت وإن تركت من أجل الله أهملت وما حسبت، والحسنة إن لم تفعل تكتب، وإن فعلت تضاعف إلى 10 أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فرجل يأتي يوم القيامة وقد غلبت سيئاته وهذا حالها، حسناته وهذا حالها، فهذا مخذول والعياذ بالله تعالى، هذا مخذول، ولم يهلك على الله إلا هالك، هو أهلك نفسه، هو هالك، هو مخذول. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هو مخذول محروم، أي نعم، ما أعظم يعني فضل، ما أعظم فضل الله عز وجل وسعة رحمته. ولذا لا يهلك الإنسان إلا والعياذ بالله إلا إن كان قد يعني خذل نفسه وحرم نفسه هذا الأجر. نعم نسمع.
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة، والله أعلم.
أما قول الإمام أبو جعفر الطحاوي فهو خطأ، والصواب قال الإمام أبو جعفر الطبري، هكذا في إسناد المعجم. ونقلها أبو العباس القرطبي في المسهم، قال الدارقطني، والدارقطني خطأ، وأبو جعفر الطحاوي خطأ، والصواب الطبري. قال الطبري: في هذه الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب، خلافا لمن قال أنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. الحقيقة هذه مسألة مشكلة، هل الملائكة تعرف أعمال القلوب أم لا؟ هذه المشكلة تشكلها بعض الفساق، بعض الشعراء الفساق قديما، أسند سفيان بن عيينة ذات يوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها واحدة، فإن عملها فاكتبوها عشرة، وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها واحدة. فقام رجل عليه قلنطية سوداء وقباء ملجم، فقال أبا محمد: الملكان يعلمان الغيب، الملكان يعلمان الغيب. فضج الناس وجعل سفيان يسكتهم بيده، ولما سكتوا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الملكان لا يعلمان الغيب، ولكن إذا هم العبد بحسنة فاح منه رائحة المسك، فيعلمان أنه قد هم بالحسنة، فإذا هم بالسيئة فاحت منه رائحة النتنة، فيعلمان أنه قد هم بالسيئة. قال إسماعيل بن أبي أويس: فسألت من في المجلس من هذا الذي سأل سفيان بن عيينة؟ فقالوا: هذا أبو نواس الشاعر، أبو نواس الشاعر الفاسق المعروف، أخرج هذا الخبر الدينوري في المجالسة برقم 28. الملائكة على هذا الخبر إذا لم نعلم أقدم من سفيان ممن قال به، ومثل هذا الخبر في الحقيقة يحتاج إلى حتى يعتقد وهو أمر غيبي، يحتاج إلى نص مرفوع أو شيء في حكم مرفوع، كان يتواطى عليه الصحابة، أو كان يكون مشهورا بين السلف، أو يكونه صحابي ممن لم يأخذ عن بني إسرائيل، من اللي مروا عند إسرائيل، وهكذا. ولذا لا يجوز لنا أن نعتقد اعتقادا جازما
أن الرائحة تفوح من عامل الطاعة وتكون حسنة والعكس بالعكس. وإن كان قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، هل الملائكة تعلم أعمال القلوب؟ فسئل سؤالا وأجاب بكلام نقل فيه كلام ابن عيينة لم ينسبه إليه، ولكنه نقله بمعناه وارتضى. نسمع كلام ابن تيمية، نسمع كلام ابن تيمية.
سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، الحديث. فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فأجاب: الحمد لله، قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال: أنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله بذلك. وقد قيل في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به الملائكة، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، كما قال عبد الله بن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى. وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم.
إذن الأمر ممكن، لأن الحسنة والسيئة أصلا هنالك هم من الشيطان ومن الملك بالإنسان. فأن تعلم الملائكة الحفظة بأعمال القلوب أمر لا حرج، والملائكة ليست كسائر البشر. وقد ورد عند الدنيا ما يجعلنا يعني نعود فنقرر ما ذكرناه عندما قرأنا الأحاديث. فأسند ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوزي قال: ينادى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا. فيقول: يا رب، إنه لم يعمله. فيقول الله عز وجل له: إنه نواه. فحينئذ علمه باطلاع الله له، الله يطلعه على نيته ويستقيم الأمر. ولذا نحن ذكرنا في الأحاديث لما ذكرنا: فأنا أكتبها له حسنة، ثم بعد ذلك يقول: ذلك عبد يريد أن يعمل سيئة، وهو الله، أي الله عز وجل قد فرده، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له، إلى آخره. ولا يمكن أن يكون الأمران واقعين. أعني إن من أراد فهنالك رائحة الملك خاصة لا يعرفها سائر الناس، ولكن هذا يحتاج كما قلنا إلى شيء أعلى من سفيان حتى يصبح عقيدة مقررة. وأمثال سفيان الظن به حسن، فلا يقول هذا من عنده، وهذا أمر لا يحتمل الاجتهاد. نعم، نكمل.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 700 ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، وهو غلط لهذا الحديث، والله أعلم.
إذن الحسنات تضاعف إلى ما شاء الله، لا حد لأكثرها، والأمر يتفاوت على حسب نية الرجل وإخلاصه وصدقه وسبته وكثرة أعماله والثمرة التي تقع له وهكذا. نعم نسمع.
قال: وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله شرفا وخففه عنهم مما كان على غيرهم من العصر، وهو الثقل، وهو الثقل والمشاق، وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الزجاج: وقوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين، أي أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين. وسيأتي في كتاب الصلاة من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه المكروه فيها، والله أعلم.
لهذا الصدد نذكر والأحاديث عن الهم والباب عن الهم، هم القلب. نذكر معنى آية يحتاج الناس إليها وطلبة العلم إليها أحوج، وهي قول الله عز وجل عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هل ما معنى الهم الذي وقع من يوسف على السلام الذي قلنا؟ هل وقع هم من يوسف؟ الآية المفسرين فيها أقوال، أقواها ثلاثة. الأول وهو مختاره رشيد رضا في المنار: همت به طلبا، وهم بها دفعا، هي تهم الطلب وهو يهم الدفع فتغاير الهمات. والثاني أن المراد بالهم ميل الناس مع تردد، وهذا ممكن في حق المهيئين، وحاله كحال ميل نفس الصائم إلى الماء البارد في اليوم الصائم، هذا لا يفطر، لأنه لا يجب العزم على الإفطار. فهو هم بها هما، أي حديث نفس، ولم يتعد الأمر إلى حديث الناس، وهذا أقوى من الأول، وهذا اختيار الجريح شيخ المفسري. والثالث وهو أقواها أن الهم لم يقع أصلا، وفي الآية تقديم وتأخير: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا في اللغة امتناع الوجود، فلولا وجود برهان الرب عز وجل لوقع الهم. فيكون الآية فيها تقديم وتأخير: ولقد همت به، فأثبت الهم في حقها، ولولا أن رأى برهان ربه هم بها. فهو ما هم، لماذا؟ لبرهان الرب عز وجل. فقال قوم شعيب: شعيب لولا رهتك لرجمناك. هل رجموه؟ لماذا؟ لوجود الرهب. لولا رهتك لرجمناك، فلولا في لغة تفيد امتناع الوجود، لولا وجود الرهب لوقع الرجم، لولا وجود برهان الرب عز وجل برهان الله لوقع الهم. وهذا قول أبي حيان وغيره من المفسرين، وهو أقوى الأقوال. ولقد همت به وهم بها لولا، يؤكد هذا أتمة الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان نجى واستثنى العباد المخلصين من نصيبه، فقد برأ الشيطان يوسف من معصية صالته فضلا عن غيره، فكيف وقد وقع في كتب التفسير ما ينبغي ان يصان عنه ولا سيما في حق النبيين. فاذا الهم في الآية منفي بالكلية، ولم يقع، وان وقع فمحمول على ميل النفس مع عدم العزم والتصميم، وانما هو محمول على الخاطر والميل بتردد، وهذا امر معصوم عنه. هذه اقوال ثلاثة هي اقوى الاقاويل، اقوى اقاويل المفسرين، والثالث اصوبها وارجحها ان شاء الله. قول رشيد رضا في المنار. كم باقي الاذان؟ طيب، اذا كان الشخص يتابع ما يهجم على خاطره من السيئات بفكره لكن لا يعمل بها ولا يعزم عليها، هل يؤاخذ بذلك وما هو علاج الوساوس؟ هذا ما سنجيب عليه بالتفصيل في درسنا القادم من خلال شرح الاحاديث ان شاء الله، كيف نعالج الوساوس وما حكم ما يهجم على الخاطر من وساوس عظيمة لا تخطر له في بال وليست على معتقده. ما هي الآية الأخرى التي هي الدليل على مضاعفة السيئات مع التأويل حفظك الله؟ ثم سؤال آخر، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، قال العلماء مجرد الهم بالمعصية في الحرم أتي ما معصية بدلالة الآية. الآية هذه هي في سورة الحج، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذه الآية قال إسحاق بن منصور فيما روى عن أحمد رحمه الله، سئل أنه هل المعصية، هل الهم بالمعصية في مكة تكثر سيئة وتضاعف؟ قال نعم، واستدل بالآية. وذهب الجماهير إلى أن المعصية في مكة لا تضاعف وإنما تعظم، يعظم قدرها. الآية لا يوجد فيها المضاعفة وإنما فيها أن أمر المعصية في الحرم في مكة عظيم جدا، وأن بمجرد الهم تقع المعصية، لكن المضاعفة ليست ظاهرة في الآية، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ أحاديث الباب ونعلق على لطائف الإسناد على المعتاد إن شاء الله.
باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يطوله من أجلها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن كهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه إما نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك طريق الإيمان.
هذا الطريق يؤكد سمة من السمات التي تكلمنا عنها في الدروس الأولى، وهي أن الإمام مسلم نقل جل أحاديثه من نسخ حديثية، وبذا يكون قد ضبط الألفاظ وأدوات التحمل على ما بينا وشرحنا. هذا الحديث في نسخة سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وهي من أعلى النسخ المطبوعة، وقد طبعها الدكتور محمد وليد الأعظمي وضمنها في رسالة الدكتوراه له، وقد كتبها بغير العربية وثم ترجمها العربية بعنوان دراسات الحديث النبوي. ينقل كثيرا من هذه النسخة، وبذا يكون قد على إسناده، كأنه يصبح الإسناد من شيخه ثم شيخه ثم شيخه ثم صاحب النسخة. أما جرير الراوي عن سهيل فهو من جرير؟ هذا ابن عبد الحميد الضبي. سهيل ابن أبي صالح، أبو صالح من؟ ذكوان السمان. أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة
هو ذكوان السمان. قوله هنا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم ولم نقل ما يعظم، ففي هذه الصيغة يتعاظم على وزن يتفاعل فهي المبالغة، وهذا من حرصهم رضوان الله تعالى عليهم. ويقولون إن الزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى، فيتعاظم غير يعظم، فيتعاظم فيها زيادة في المبنى، وهذا يدلل على زيادة في المعنى. والمفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة، التفاعل إذا لم يكن للتغالب فهو للتبالغ، من باب المبالغة ذكرت هذه الصيغة. نأتي للإسناد الثاني.
قال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيع كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
هذا الطريق فيه متابعة الأعمش لسهيل في الرواية عن أبي صالح. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هات عمار. لمسلم شيخان، من هم؟ من هما؟ محمد بن بشار، محمد بن عمرو أكمل، وأبو بكر بن إسحاق. إذن لمسلم ثلاثة من المشايخ في هذا الطريق. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ قلنا مسلم أحياناً يسمي أحياناً يسمي أحياناً ينسب وهكذا. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ تفضل. محمد بن إسحاق الطغاني المتوفى سنة 270 للهجرة. قال حدثنا أبو الجواب، من قال هنا؟ على من يعود؟ قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيط كلاهما. نريد أخ قلنا من قالا ومن كلاهما؟ قالا على من يعود وكلاهما على من يعود. هات أحمد. قالا من؟ قالا قالا أي شيخي مسلم. قل الثانية، حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيط كلاهما. كلاهما من المراد بهما؟ من المراد بهما؟ أحمد من قام أحمد. من المراد بكليهما؟ عمار بن رزيق ومن؟ من الجواب؟ من شيخ الجواب في الإسناد؟ أبو الجواب. انظر في الإسناد عمار. إذا ما المراد بكليهما؟ انظر الطريق الأولى، وأين قطع مسلم من الإسناد؟ شعبة. المراد بكليهما شعبة وعمار بن رزيق بتقديم الراء على الزاي. أبو الجواب ممن تشابهت كنيته مع اسم أبيه، فاسمه الأحرف بن جواب وكنيته أبو الجواب. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في من وافقت كنيته اسم أبيه، وألف أبو الفتح الأزدي أيضا كتابا، وطبع كتاب أبو الفتح الأزدي في من وافقت كنيته اسم أبيه. نأتي للطريق الثالثة.
قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي بن عسان عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك مقض الإيمان.
هذا الله مختصر، وسيأتي تنبيه الشارح عليه إن شاء الله. وهذا الطريق مشكل وقد انتقد، وسيأتي انتقاده بتفصيل وتأصيل إن شاء الله في آخر قراءتنا لشرح هذا الحديث. وهذا الحديث فيه جملة من اللطائف. اللطيفة الأولى أن إسناده كوفيون، فرجاله كلهم كوفيون، كلهم كوفيون، فيوسف بن يعقوب الصفار من شيخ المصنف إلى عبد الله، من عبد الله هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه، كلهم كوفيون. الثانية أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فمغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام الأعمى ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم تابعين، وإبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران ثقة، إلا أنه كان يرسل أيضا تابعي، وعلقمة بن قيس النخعي تابعي. هذه اللطيفة الثانية. واللطيفة الثالثة أن مسلما لم يخرج لشيخه يوسف بن يعقوب الصفار إلا في هذا الموقف. والرابعة أن مسلما لم يخرج لعلي بن عتاب ولا لسعير بن الخمس إلا في هذا الإسناد، فيصبح هذا الإسناد فيه الشيخ وشيخه وشيخه، لم يخرج له المسلم البتة إلا في هذا الحديث. واللطيفة الرابعة أو الخامسة أن سعير ابن الخمس من الأسماء المفردة، فلا يعرف راو اسمه سعير إلا هذا، لا يعرف راو من رواة الحديث اسمه سعير إلا هذا، ولا يعرف راو اسمه الخمس، ولم يقع الخمس في إسناد إلا في والد سعير هذا. ولذا سعير ابن الخمس من الأسماء المفردة، فوضعه ابن الصلاح والحاكم وغير واحد من كتب في علم المصطلح في الأسماء المفردة، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والبخاري في التاريخ الكبير، والبرديجي في كتابه طبقات الأسماء المفردة، ولم يذكروا غيره. فهو اسم، فهو راوي مفرد لا ثاني له من أسماء الرواة. وقد انتقد على مسلم من هذا الحديث ولا سيما في سعير بن الخمس، فقد قيل إن سعير ضعيف، والصواب أن سعير ثقة أو إنه صدوق، واتقه جمع من العلماء منهم مثلا ابن معين والترمذي والدارقطني، وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه أبا حاتم الرازي عن سعير، فقال لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب، ففي حفظه شيء. وقد خالف سعير من هو أكبر منه عددا وأوثق منه في هذا الحديث، فرفعه هو عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، وبعضهم جعله من كلام إبراهيم، وبعضهم جعله عن ابن مسعود موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله. وننتقل الآن إلى الإسناد الذي يليه.
قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباس، واللفظ لهارون، قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله.
هذا الإسناد فيه هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وكلاهما من شيوخ الإمام مسلم، وهارون بن معروف المروزي أبو علي الخراء الخزاز الضير، أضر على كبر وفجأة، فلما سئل قال شغلت بما كنت أحفظ من كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوقبت به. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يحدث إلينا القرآن وأن ييسر لنا ما نسينا منه وأن يبارك لنا فيه. أما سفيان فهو ابن عيينة، وأما هشام فهو ابن عروة بن الزبير، وأبو عروة بن الزبير وأبو هريرة الصحابي المشهور. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ سيأتينا بعد قليل إضافات على هذا المتن، من وجد هذا فليقل آمنت بالله، يوجد إضافات تأتينا في الطريق الذي يليه إن شاء الله. نسمع.
قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله.
على ماذا زاد ورسله؟ على اللفظ السابق
اللفظ السابق فليقل آمنت بالله. هنا في زيادة، من الذي زاد هذه الزيادة؟ أبو سعيد المؤدب، أليس كذلك؟ هناك سفيان بن عيينة عن الشعب قال فليقل آمنت بالله، وهنا أبو سعيد المؤدب وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، واسمه أبي الوضاح المثنى، وسمي المؤدب لأنه كان يؤدب أولاد المهدي وغيره وغيره من أولاد الخلفاء. وأبو النضر الراوي عنه هو هاشم بن القاسم. في هذا اللفظ ثم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول، تغير اللفظ فأورد مسلم رحمه الله تعالى الرواية التي ذكرها أبو سعيد المؤدب، أبو سعيد المؤدب، ثم قال ذكر بنسبه وزاد ورسله، ولم يذكر الإسناد حتى ينبهك على أن هذه الإضافة من ثلاث. لو أنه ساقها فليقول آمنت بالله ورسله ما شعرت بهذه الزيادة، فنبهك إليها، وفي هذا دلالة على أن هذه الزيادة لم يروها إلا أبو سعيد المؤدب. وقد أخرج أبو داود ومتاهي بإسناد صحيح هذا الحديث وفيه زيادة، والزيادة قال صلى الله عليه وسلم فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليسفل عن يساره ثم ليستعد. إذا من وجد مثل هذه الوسائل يقول آمنت بالله ورسله، أو يقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليسفل عن يساره ثم يستعد بالله. نأتي الطريق التي تليها.
قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب، قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي.
انظروا اخواني لدقة مسلم وترتيب الامام مسلم. قلنا مسلم نيسابوري وكان صاحب ذوق رفيع، وفي تفصيل الطرق يفصلها على وجه حسن. الطريق الاولى اتى بطريق ابن عيينة عن هشام عن ابيه. الطريق التي تليها اتى بمتابع لسفيان بن عيينة، ابو سعيد المؤدب عن هشام عن ابيه. الطريق التي بعدها اتى بمتابع عن هشام. في الاول الطريقين روى الطريقين السارقين هشام عن ابيه، ثم هنا الطريق هذه التي قرأناها فيها متابعة لهشام، فرواه الزهري وهو الامام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الفقيه الامام المتقن المتفق على جلالته رحمه الله، ذكر هذا الطريق وتابع فيها هشام، رواه عن عروة بن الزبير تابع ابنه. والزهري وهشام سجان، هشام على الرغم من انه ابن لعروة الا ان الزهري متقن لعروة كإتقان ابنه هشام. اما ابن اخي الزهري هذا فهو محمد بن عبد الله بن مسلم، وهو صدوق له اوهام، وهو صدوق له اوهام. ومن دقة مسلم انه قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم، الذي قال ابن ابراهيم زهير بن حرب النسائي ابو خيثمة، وليس الشيخ الاخر عبد بن حميد، وهذا من دقته رحمه الله. نسمع الطريق التي تليها.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن اخي الزهري.
وهذا من دقته، ذكر المخالفه في البدايه ثم قال مثل الحديث، قال يأتي العبد الشيطان، ما قال يأتي الشيطان أحدكم، هذا من دقته، فيقول من خلق كذا وكذا، ثم قال مثل الحديث ابن أخي ابن شهاب.
فصل الألفاظ وبين أين وقع الاتفاق وأين وقع الافتراق، وهذا من دقة مسلم على عادته. من لطائف هذا الإسناد أن هذا الطريق أيضا منقول من نسخة حديثية، فهنالك أكثر من خمس نسخ حديثية لليث بن سعد الإمام المصري المشهور العسال قريب الإمام مالك بن أنس، لما ترجم له الخطيب البغدادي الليث بن سعد قال لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه، فكان الليث إماما فقيها صاحب مذهب وكان من أهل الحديث. حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد عن أبيه عن جده، نسبه جد من جده الليث بن سعد. وهذا الإسناد فات ابن قطلوب في كتابه الجيد من روى عن أبيه عن جده، ومحققه الدكتور باسم الجواب رجل مشكور في الاستدراك عليه، استدرك عليه أشياء كثيرة فاتته، ومما فات المستدرك هذا الإسناد والذي يليه، فلم يقع ذكر لهذا الإسناد ولا للذي يليه، وكلاهما ممن روى عن أبيه عن جده لا في أصل الكتاب ولا في الاستدراك عليه. نسمع الطريق التي تليها.
قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي.
قال حدثني.
قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال خلق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني.
أكمل.
قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله.
قوله صدق الله ورسوله ينبئ على أن هذا المذكور مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد عبد الوارث بن عبد الصمد هو عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد التنور البصري المتوفى 252 للهجرة، وجده يكون عبد الوارث بن سعيد، ولابن سيرين نسخة عن أبي هريرة ذكرها الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ في الجزء الثاني صفحة 54، ولا يبعد أن تكون هذه النسخة قد وقعت لمسلم، ولكن لم نتحرر لذلك على يعني وجه مرضي. قوله أيوب، من أيوب هذا؟ اختياري عن محمد بن سيرين. ابن سيرين اسم أمه كابن عليا، سيرين أمه وجدته، وعليا أيضا أم إسماعيل، واسم إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا، وقلنا الرجل بالنسبة إلى أمه لابد أن توضع الألف قبل الإبن حتى يتميز الأب عن الأم أو عن الجدة، فمن الخطأ أن يكتب محمد ابن سيرين وتكتب الإبن دون الألف، أو محمد ابن أو إسماعيل ابن عليا ويكتب ابن دون الألف، أو يكتب عبد الحليم ابن تيمية ويكتب الإبن دون الألف، لما تقع الإبن بين علمين ويكون الثاني أب الأول يكتب لا تكتب عن الألف، أما إن كان الثاني اسم جد أو جدة أو أم فلا بد من إثباتها. وقد جمع الفيروز زبادي صاحب القاموس المحيط كتابا حسنا سماه وهو مطبوع في نوادر المخطوطات، حققه الأستاذ البحاث عبد السلام هارون ووضعه في كتابه نوادر المخطوطات، سماه فيروز زبادي سمى كتابه تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثني عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى حدثنا ابن سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماه ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن الرومي نسبه المصنف إلى اسم جده للخلاف الواقع في اسم أبيه، فقيل أن اسم أبيه عمرو وقيل أن اسم أبيه محمد، وهو يماني نزل بغداد وحدث فيها. أما يحيى فهو ابن أبي كثير الطائي. لماذا قال حدثنا عكرمة؟ قال: وهو ابن عمار، ولم يقل حدثنا عكرمة ابن عمار. قوله وهو ابن عمار، مسلم يريد أن يقول: هذه من كيسي، هذه مني، وليست من شيخي. شيخي لم يقل عكرمة ابن عمار، قال عكرمة، وأنا أعرفك به فهو ابن عمار. وهذا أيضا من دقة الإمام مسلم المتناهية في تحمل الألفاظ وأثناء الشيوخ والنسب وما شابه في الأحاديث التي وضعها في صحيحه. من يحيى؟ يحيى قلنا ابن أبي كثير. عكرمة ابن عمار عن يحيى فيها اضطراب. عكرمة عن يحيى فيها اضطراب. ومسلم ينزل، ومسلم أتقن هذا الباب وكثر الطرق حتى يرفع الغرابة وحتى يقول ويثبت أن هذا الحديث صحيح بمجموع الطرق. فمن يقول إن الحديث الضعيف لا يجور الحديث الضعيف الآخر، هذا قول مهجور وقول لا وزن له عند أهل العلم. وأول من أصل مسألة احتجاج لجملة الأحاديث ومورد الباب إمامان كبيران، الإمام مسلم في صنيعه في الصحيح، والإمام الشافعي في تأصيله لأصل المسألة في نبحث المرسل في كتابه الرسالة. فبعض الناس يضاعف ويصحح على الهوى. أي راوي من رواة الحديث ستجد من يوثقه ومن يجرحه. بعض الناس يشتغل بالهوى، إن أراد أن ينقد حديث يقرأ ترجمة مطولة كالتهذيب الكمال وينظر في يتعلق بإنسان كبير ثقة، لكن يقول قال فيه فلان ضعيف، كما يفعل الكوثري. الكوثري في من يقرأ تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي، رجل أخرج له الستة أراد أن يقدح به، فماذا يكتب في الهامش؟ لأن الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله، يريد أن يشعرك أن هذا الحديث لم يثبت، يكتب في الهامش ويقول لك: من رجال الميزان. وهو بحق وحقيقة من رجال الميزان، لكنه أيضا من الرجال الستة، من رجال الستة. وصدق وكيع شيخ الشافعي لما قال: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، ثقة مكثر. نأتي للطريق التي تليه.
قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا يزيد بن الأصم، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟
الله أكبر. حصلت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي هريرة لما سئل سأله اثنان أو ثلاثة، ونبوته ما زالت تحصل لما يتجد الناس يسألون عن دقائق الأشياء، يسألون عن كل شيء. حتى سئل بعضهم: ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال: سبحان الله، الذئب لم يأكل يوسف. قال: فقيل له: ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ سؤال الشعبي: ما اسم امرأة إبليس؟ فكان ظريفا وذكيا، فقال رحمه الله علم بها: ذلك عرس لم أشهده، ذلك عرس لم أشهده. فسيأتي الناس عن كل شيء. ولذا أخوان كثرة السؤال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يسألوا صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر مسألة، وقد ورد الطبراني وغيره 14 مسألة، وقد عددت وسميت
وعدد بعضها الإمام الشاطبي في الموافقات وغيره. كثرة السؤال ليس حسنا، والأصل في الإنسان إلا يسأل إلا عن شيء يلم فيه ويحتاجه تقربه إلى ربه، ولا يسأل ليحمر ليجوف ويخجل ويحرج، ولا يسأل على الأشياء الافتراضية. فلما كان يسأل غير واحد من الصحابة دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. الناس اليوم افتراضات علمية تذكر فتقوم الدنيا ولا تقعد، وتجد المقالات والفتاوى والكتب دعوكم منها حتى تقع. هذا هو منهج السلف الصالح في مثل هذه المسائل. أما محمد بن حاتم فهو ممن توسط عنه مسلم في صحيحه، فلم يروي عنه في صحيحه إلا 300 حديث، روى عنه 300 حديث، وهو ابن ميمون المروزي يلقب بالسمين، وهو بغدادي الأصل، صدوق، وكثير ابن هشام وجعفر بن برقان ويزيد بن الأصم كلاهما من الرقة. فمن لطائف هذا الإسناد والتي لم ينبه عليها مسلم والتي لم ينبه عليها الشارح النووي رحمه الله أن إسناده كلهم رقيون من الرقة كلهم إلا الشيخ والصحابة. فالشيخ أصله مروزي ثم سكن بغداد، وما رواياته مدني وما بينهما من الرقة. وما يزيد بن الأصم فالأصم لقب لأبيه، وهو يزيد بن عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قيل لزيد بن الأصم هذا رؤيا، ولم تثبت رؤيته، وهو ثقة وثقه غير واحد من المحدثين. نأتي للطريق التي تليها وهي قبل الأخيرة.
قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله.
يا ترى إن أمتك لا يزالون يقولون، ما المراد بأمته؟ هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة الدعوة، أمة الدعوة وهم جميع البشر، جميع من على البسيطة، وأمة الإجابة من استجاب له صلى الله عليه وسلم. من المراد إن أمتك لا يزالون يقولون؟ أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ الأمتان، الأمتان، الأولى تكون على وجه الكفر، والثانية تكون على وجه إما الوسوسة وإما الجهالة. والدليل على أمة الاستجابة من الأمور من المعنيين الطرق السابقة، أن بعض الأعراب جاءت لأبي هريرة وسألوه وقال: هؤلاء اثنين، هؤلاء اثنان، وهذا ثالث أو واحد وهذا ثاني. فإذا أمة الإجابة تسأل أيضا، لكن كيف تسأل أمة الإجابة مثل هذه الأسئلة؟ إما من طريق الجهالة وإما من طريق الوسوسة، من إحدى هاتين الطريقين. ثم شيخ مسلم صدوق، وهو عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، وهو مولاهم، الحضرمي مولاهم. وأما محمد بن فضيل فهو ابن غزوان الضبي، محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي، تبع له حديثا كتاب الدعاء. هذا محمد بن فضيل في طبقة شيخ مسلم،